الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن خدمات الأمة لصحيح البخاري وكيف اعتنت الأمة المحمدية بهذا الصحيح العظيم وهذا الكتاب القيم وأولته كل اهتمامهم ما بين شارح له ومعلق عليه وشارح لغريبه ومترجم لرجاله وواصل لمعلقاته ومبين لمبهماته إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة التي قدمتها الأمة لهذا الكتاب العظيم تعظيما لهذا الكتاب واعترافا بقدره ومنزلته بين كتب السنة المشرفة. اليوم نريد أن نخوض مع البخاري نفسه، مع صحيح البخاري نفسه، نريد أن نغوص مع هذا الكتاب، نريد أن نتأمل شيئا من هذا الكتاب، أن نعرف شيئا من الدرر المكنونة في هذا الكتاب. وقبل ذلك ينبغي برضك أن ندرك أو نعرف سبب تأليف الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لهذا الكتاب العظيم. معلوم أن الكتب الحديثية لم تكن موجودة في القرن الأول في بهذه الصورة التي هي ماثلة أمامنا والتي نعرفها من كتب علمائنا الحديثية، وإنما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعتمدون اعتمادا كليا على الحافظة، وقد وهبهم الله عز وجل حافظة ثاقبة بحيث إنهم كانوا يحفظون الشيء بسهولة ويسر من غير عناء أو تعب، وهذا لم يكن من خصوصيات الصحابة رضي الله عنهم، بل كان العرب كلهم فيهم هذه الخصلة، كانوا يعتمدون على الحفظ لأن الكتاب، لأنهم كانوا أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون، فلم تكن الكتابة هي الوسيلة التي يعتمدون عليها في حفظ التراث، وإنما كانوا يعتمدون على الحفظ، فكان الحفظ عندهم سجية سليقة لا يتكلفون ولا يتعبون في تحصيله، كان الواحد منهم يحفظ بسهولة ويسر المطولات من القصائد الشعرية، فكيف بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يعتقدون أنه دين الله عز وجل يعرف به الحلال والحرام، يعرف به السبيل إلى النار أو السبيل إلى الجنة، فهو لحمك ودمك الذي تعرف منه ما فيه خير وتعرف منه الشر لتتجنبه. ثم إنهم أحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبا جما، فبطبيعة الحال من أحب إنسانا أحب أن يحفظ كلامه وأن يحفظ تراثه، فكان الصحابة رضي الله عنهم أحب شيء إليهم أن يحفظ الواحد منهم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يبلغه إلى من بعده، فإذا كان الحفظ عندهم سهل ميسر. ومع ذلك فالصحابة الكرام رغم أن عمدتهم كانت على الحفظ وكانوا يستغنون بذلك عن الكتابة، ومع ذلك كانت الكتابة أيضا موجودة من عندهم، فوجد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا من كان يعتني بالكتابة ويكتب ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه وهو حافظ الإسلام، حافظ الإسلام، فهو أحفظ الصحابة على الإطلاق. كان يقول رضي الله عنه: ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحفظ مني للحديث، اللهم إلا أن يكون عبد الله ابن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. يعني أن عبد الله بن عمرو كان يكتب الحديث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلهذا ربما يكون عنده من الحديث ما ليس عند أبي هريرة، وربما يكون يحفظ من الحديث ما لا يحفظه أبو هريرة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يعتمد على حفظه، وقد وهبه الله عز وجل حافظة نافذة، فلهذا كان يروي ما قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزيد حرفا ولا ينقص آخر، لا يقدم ولا يؤخر ولا يؤخر. وكم اختبره بعض الأمراء بني أمية واختبر حفظه، فلم يظهر لهم إلا براعة هذا الصحابي الجليل وحفظه النافذ لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا لنا وقف. قد يقول قائل: كما قد قال بعض أعداء السنة قديما وحديثا، قد يقول قائل: أنتم تقولون إن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لم يكن أحد أحفظ مني لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم إلا أن يكون عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ونحن نرى أن أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كثيرة جدا مقارنة بالأحاديث التي يرويها عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف تدعون أن أبا هريرة أن عبد الله بن عمرو كان يحفظ أكثر من أبي هريرة؟ ثم الواقع الملموس المشاهد يشهد بأن أبا هريرة أحاديثه التي يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من تلك التي يرويها عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا القائل المشكك في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدرك مواقع الكلم ولا يفهم معانيه وليس عنده إدراك ولا شعور ولا تصور صحيح لحال الرواية وحال السماع عند الصحابة ولا عند من بعدهم. يا أخي الكريم، نحن نقول إن أبا هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الكلمة التي قالها في حق عبد الله بن عمرو بن العاص لا تدل على أن عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر رواية منه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يدل على أنه أكثر سماعا منه للحديث أو أكثر تدوينا منه للحديث، وفرق بين السماع والرواية. فقد يسمع الرجل الواحد الآلاف من الأحاديث ثم إذا ما روى لا يروي إلا أحاديث قليلة من تلك التي سمعها، وليس بالضرورة أن يروي الراوي كل ما قد سمعه، وهذا أمر يدركه كل من له قليل ونصيب قليل من العلم. يعني مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أكثر الناس ملازمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أيضا كان من أكثر الناس ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكم سمعنا ورأينا وقرأنا في الأحاديث: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. وهذا بالضرورة يقتضي أن أبا بكر وعمر يعرفان من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر مما يعرفه غيرهما من صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك إذا تأملنا ونظرنا نجد أن أبا بكر الصديق روايته التي يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قليلة للغاية، والصحيح منها أقل وأقل. وكذلك أقصد بالصحيح أي الصحيح عن أبي بكر، وإلا فهناك روايات ضعيفة لم يرويها أبو بكر إنما نسبت إليه من قبل الضعفاء من الرواة، كذلك عمر بن الخطاب روي عنه أحاديث قليلة مقارنة بأحاديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو أيضا، بينما الذي يصح عن عمر أيضا أقل وأقل. فهذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما هما من أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأكثر الناس ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك لما يروي من الأحاديث إلا القليل مقارنة بما قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هناك فرق بين السماع والرواية، فقد يسمع الرجل الألوف المؤلفة من الأحاديث ثم لا يروي إلا القليل النادر من الروايات، وهذا له أسباب كثيرة. يعني قد يكون الصحابي الذي سمع الكثير من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يروي إلا القليل لأمور أخرى، كأن يكون ممن اشتغل بغير الرواية الأحاديث، وقد رأى إخوانه الكرام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كفوه المؤنة، فهناك أبو بكر الصديق، وهناك أنس بن مالك، وهناك عبد الله بن عمر، وهناك غيرهم من صحابة النبي الكريم عكفوا وجلسوا في البيوت وفي المساجد يروون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرأى مثل أبي بكر الصديق أنه قد كفاه هذه المؤنة غيره من إخوانه من صحابة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فانشغل هو بجانب آخر من الأمور التي تهم الأمة الإسلامية. فأبو بكر الصديق كان الخليفة وكانت أمور الخلافة موكولة إليه فاشتغل بها، وكل ذلك يصب في مصلحة الأمة الإسلامية. ثم كانت حروب الردة انشغل بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فبطبيعة الحال كان ذلك مما يشغله ويصرفه عن أن يجلس في المسجد يحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد رأى إخوانه قد قاموا بهذا الواجب، فقام هو بواجب آخر من الواجبات التي كلفه الله عز وجل بها. وكذلك عمر بن الخطاب شأنه قريب من شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم إذا تأملت أيضا فأبو بكر وعمر كان من كبار الصحابة، ومعلوم أن كبار الصحابة الواحد منهم عنده في الغالب ما عند غيره، قد ينفرد الواحد منهم بسنة لا يعرفها غيرهم من إخوانه، لكن في العام الأغلب أغلبهم كان يعرف هذه السنة. فأبو بكر إن جلس للتحديث فلربما لا يجد من يحتاج إلى ما عنده من العلم، لأن الناس جميعا يعرفون هذا الذي يعرفه أبو بكر الصديق من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لما جاء صغار الصحابة وصغار الصحابة أدركهم التابعون، أو أدرك أكثرهم التابعون، فالتابعون لما رأوا من الصحابة صغار الصحابة أو من أواسط الصحابة احتاجوا ما عندهم من العلم، فاضطر الصحابة رضي الله عنهم إلى أن يكثروا من رواية الأحاديث حتى يسمعها عنهم التابعون ويروونها إلى من بعدهم، بخلاف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، فكانوا يعيشون في عهد الصحابة والصحابة متوافرون ها هنا وهناك، فالواحد منهم ليس يجد بالضرورة أن يسمع سنة من أبي بكر أو من عمر، لأنه يعلم هذه السنة التي يعرفها أبو بكر وعمر، اللهم إلا أن يكون من النادر الذي ربما لا يطلع عليه إلا مثل أبي بكر ومثل عمر رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة الكرام. إذن يا
فيك عبادة الصوم التي إنها وفيها منبع الإحسان، عشر وأي العشر يا شهر العطاء، عشر بها رزق من النيران، فيها من الأيام أعظم ليلة بشرى لقائم ليلها بجنان، بشرى لقائم ليلها بجنان.
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة.
الله أكبر.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت.
لأن فيك عبادة الصوم التي منها وفيها منبع الإحسان، عشر وأي العشر يا شهر العطاء، عشر بها رزق من النيران، فيها من الأيام أعظم ليلة، بشرى لقائم ليلها بجنان، بشرى لقائم ليلها بجنان.
إذن يا أخي الكريم، هناك فرق بين السماع والرواية، فليس كل ما سمعه السامع بالضرورة يرويه، وهذا أشرنا إليه أيضا في لقاء سابق. أقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ممن كان يكتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كان يكتب الأحاديث أيضا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونذكر القصة المعروفة لما كان يكتب رضي الله عنه وأرضاه كل ما يقوله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت له قريش: يا عبد الله بن عمرو، إنك تكتب كل ما تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضب، يعني إن أنت كتبت عنه ما قد قاله في حالة الغضب فلربما قاله الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا يريد أن ينقل عنه ولا أن يكتب عنه ولا أن يرويه الناس عنه. فذهب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الأمر، فماذا كان جواب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: اكتب، فإنه لا يخرج من بين شفتي أو من لسان هذا إلا حق، أو إني لا أقول إلا حقا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كسائر البشر، الواحد منا إذا رضي ربما يجامل، وإذا غضب يتجافى ويجهل على من غضب عليه، بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله عز وجل، فلا ينطق إلا بوحي، فلا يقول إلا ما قد أوحاه الله تبارك وتعالى إليه في الرضا وفي الغضب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس كسائر الناس، إنما إذا قال قال بالحق، سواء في حالة الرضا أو في حالة الغضب. بل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما غضب لا يغضب لنفسه، إنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله، كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. إذن كانت الكتابة معروفة في الجملة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مسند الإمام أحمد أن عبد الله بن عمرو بن العاص جاءه رجل يسأله أي المدينتين تفتح أولا، أي المدينتين تفتح أولا، مدينة هرقل أم قسطنطينية، قسطنطينية أم مدينة هرقل يعني روما. فقال فدخل عبد الله بن عمرو بن العاص بيته وأخرج كتابا كان في بيته وفتحه، ثم قال وهو يقرأ من الكتاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول مدينة هرقل تفتح أولا، مدينة هرقل تفتح أولا. وقد فتحت بحمد الله تبارك وتعالى القسطنطينية، وهي المشار إليها بمدينة هرقل، وفي الحديث فيه بشارة بأن روما ستفتح يوما من الأيام. وتذكرنا أيضا قصة أبي شاه، هذا الصحابي اليمني كان رجلا من أهل اليمن، جاء فحج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع. وتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في يوم في حجة الوداع خطبة معروفة، فلما أن سمعها ذلك الصحابي اليمني من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلب من رسول الله أن تكتب له هذه الخطبة لأنه لم يحفظها ويريد أن يحفظها، فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكتب له هذه الخطبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصحابته الكرام: اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. وهذا فيه إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أمر نبوي بكتابة حديثه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الكتابة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث الإجمال. وفي هذا رد على الذين يشككون في كتابة الأحاديث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون إنما كتبت الأحاديث في عصر متأخر عن عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسواء كان هذا أو هذا، فنحن قلنا إن حافظة الصحابة رضي الله عنهم وكذلك التابعون ومن بعدهم كانت حافظة النافذة، وكانوا رضي الله عنهم جميعا أسرع الناس حفظا للأشياء، وكانوا يحفظون الحديث الطوال من بمجرد سماعها مرة واحدة. ونحن في لقاء سابق ذكرنا قصة الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لما ذكر أمامه 100 حديث مقلوبة، إسناد هذا لمتن ذات ومتن هذا إسناده غيره، ومع ذلك حفظ تلك الأحاديث 100 لمجرد أن سمعها في مجلس واحد، وهي أخطاء، ثم رد كل خطأ إلى صوابه، وأعاد كل إسناد إلى متنه وكل متن إلى إسناده. هكذا كانوا رضي الله عنهم. لكن هؤلاء المشككون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصورون أن هؤلاء الصحابة الكرام وأن هؤلاء الأئمة الأعلام كانوا بالغباء كمثل ما هم عليه، لا يحفظون كما هم لا يحفظون، لا يفهمون كما هم لا يفهمون. والواقع أن بين هؤلاء وأولئك كما بين السماء والأرض، فلابد أن يكون عندنا تصور لهذا الزمان، تصور لهؤلاء الأعلام، تصور لإمكانياتهم، تصور لعلمهم، تصور لما حباهم الله تبارك وتعالى به من فهم ومن حفظ ومن ذكاء وفطنة. فكل ذلك يعيننا على تصور ما كان موجودا في هذا الزمان المتقدم، زمان الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين رضي الله عنهم أجمعين. إذن الكتابة كانت موجودة، لكن كما ترون لم تكن الكتابة بترتيب معين ولا بتبويب معين، وإنما كانوا يجمعون الأحاديث بحسب ما يسمعونها إما من رسول الله صلى الله عليه وسلم كشأن الصحابة، أو من شيوخهم كشأن من بعدهم من التابعين فمن بعدهم. ثم بدأ العلماء رضي الله عنهم جميعا في جمع السنة، فأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه محمد بن شهاب الزهري وهو إمام كبير من أئمة التابعين أن يجمع ما عنده من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب، يخاف أن يندرس العلم وأن يضيع العلم لكثرة لاتساع رقعة الإسلام والدولة الإسلامية، فأراد أن يكون هناك كتاب تجمع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شأنه كشأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما أمر بجمع القرآن الكريم في مصحف. وقد كان هذا بفضل الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك توالى العلماء، العلماء رضي الله عنهم جميعا توالوا في جمع الأحاديث، ولكن أيضا لم يكونوا يهتمون بالأبواب، كان بعضهم يجمع أحاديث بعض شيوخه أو أحاديث التي سمعها عن بعض العلماء زمانه أو أحاديث لا مفرقة لا يجمعها باب ولا يجمعها ترتيب معين. وهناك من العلماء من لجأ إلى نوع من الترتيب كمثل ما فعل الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الموطأ، فإنه جمع الأحاديث التي تصح عنده ورتبها بحسب الأبواب، وهذا من الكتب العظيمة جدا، وهو يعد من أصول الإسلام ومن أصول الحديث النبوية كما قد أشرنا إلى ذلك سابقا. ولكن هذا الكتاب أيضا لم يكن منحصرا أو مخصصا للأحاديث المضافة إلى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، بل فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وفيه آثار عن التابعين أيضا، وفيه آراء الإمام مالك نفسه رحمه الله تبارك وتعالى. فلم يكن الكتاب مجردا للأحاديث الصحيحة ولا خاصا بالأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل فيه الأحاديث المروية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما روي عن غيره من الصحابة والتابعين. وأيضا من فعل مثل مالك طائفة من أهل العلم، من هؤلاء مثلا عبد الرزاق بن همام الصنعاني له كتاب المصنف، والمصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني أيضا يجمع فيه الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الآثار المروية عن الصحابة الكرام وعن الأئمة الأعلام، وكذلك أبو بكر بن أبي شيبة له أيضا مصنف كبير، وكل هذه الكتب مطبوعة متداولة، مصنف كبير أيضا فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وآثار أيضا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا وعن الأئمة من بعدهم كالتابعين فمن بعدهم. إذن لم يكن وقتئذ قد وجد كتاب مفرد للأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جاء طائفة من أهل العلم فجمع الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فمنهم من رتب هذه الأحاديث على طريقة الأبواب، يعني كتاب الصلاة ثم كتاب الزكاة مثلا وكتاب الصيام والحج إلى غير ذلك، ومنهم من رتب على المسانيد، يعني يروي أحاديث كل صحابي على حدة بصرف النظر عن الباب الذي اشتمل أو تضمنه كل حديث، فقد يروي حديثا متعلقا بالصلاة وآخر في الزكاة وآخر في الحج وآخر في البيوع وكل ذلك في مكان واحد لأنها من رواية صحابي واحد. فالقاسم المشترك بين هذه الأحاديث في تلك الكتب هو اسم الصحابي الذي روى هذه الأحاديث. ومن هؤلاء العلماء الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، حيث ألف كتاب المسند. المسند وهذا ديوان الإسلام فيه نحو 30,000 رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كثرة الأحاديث فيه لكثرة الأسانيد، فتجد المتن الواحد عند الإمام أحمد مرويا بأسانيد كثيرة. وأيضا الإمام إسحاق بن راهويه له كتاب المسند أيضا جمع فيه الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا على طريقة المسانيد، حيث يجعل كل حديث كل صحابي من الصحابة الكرام على حدة، وهذا هذه طريقة المسانيد. أما طريقة الأبواب كما قلنا يجمعها باب واحد، موضوع واحد، مسألة واحدة، والعلماء تناولوا هذا الجانب أيضا من المؤلفات ولهم فيه تنوع وتفنن نبينه بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم